محمد بق القالبة، فإنما رسمت الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قالبة فإنما رسمت التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتابع لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه وأوصل رسالة إلى العالم مفادها أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه لا مجال للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة طالما الضغوط القصوى مستمرة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظير روسي سيرجي لافروف في طهران قال عرقشي أن إيران ستستمر في دعم محور المقاومة، فيما أكد أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها واحترام حق تقرير المصير للشعب السوري. وفيما قال لافروف أن التعاون التجاري بين إيران وروسيا يتقدم بشكل جيد رغم الحظر الغربي، شدد على أن مشاكل الشرق الأوسط يجب أن تحل بناء على قرارات الأمم المتحدة ولا سيما القضية الفلسطينية. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين إلى مستشفيات القطاع اليوم، أحدهما شهيد انتشال وآخر جديد، إضافة إلى مصابين جديدين. وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48,348 شهيدا و111,761 مصابة. إلى ذلك قال مركز الدراسات السياسية والتنموية أن عدد المفقودين في غزة تجاوز 14,000 شخص، بينهم 2,000 إلى 3,000 محتجزون قسرا في سجون الاحتلال وسط تعتيم كامل على مصيرهم. أعلن الدكتور سعيد صلاح المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريضة الخيرية في غزة أن 5 أطفال فقدوا حياتهم في شمال القطاع نتيجة البرد الشديد، بينما لا يزال طفل آخر في حالة حرجة يتلقى العلاج. ونشد صلاح الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة من كرفانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. بدوري أوضح الدكتور أحمد الفرا رئيس قسم الأطفال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس أن طفلا آخر فارق الحياة بسبب البرد، بينما وصلت حالتان أخريان للمستشفى وتم التعامل مع إحداهما، بينما لا تزال الثانية تتلقى العلاج وسط ظروف صعبة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال بمحيط المقبرة الغربية في نابلس شمال الضفة الغربية. كما أصيب مسن وطفل بالرصاص الحي و15 آخرون بالاختناق إثر مواجهات اندلعت في ذات المنطقة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال. وصباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال مسجد الإمام علي في شارع المأمون بمدينة نابلس وفجرت أبوابه وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. أما في القدس فقد نفذت سلطات عمليات هدم وتفجير لمنازل وممتلكات فلسطينية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وفي بلدة العيساوية شمال شرق المدينة. للمزيد حول تداعيات استمرار العدوان الصهيوني على الضفة ولا سيما في جنين نتوقف عند التقرير التالي.
لم يسلم تذكار المسجد الأقصى في بلدة قباطيا جنوبية جنين من تدمير جيش الاحتلال. بعد اقتحام دام ليومين لهذه البلدة انسحب جيش التدمير مخلفا دمارا هائلا. يقول الاحتلال إنه يستهدف البيئة المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية، ولكن على أرض الواقع هؤلاء مدنيون، وهذه بلدة كبيرة واسعة لا زقاق يختبئ فيها المقاومون. أما مخيم جنين لا يزال تحت وطأة الاجتياح المستمر منذ ما يزيد عن شهر. قوات إضافية دفع بها جيش الاحتلال إلى الضفة الغربية. أما الدبابات العسكرية التي أدخلها إلى مخيم جنين مؤخرا لا تزال متمركزة في حي الجابريات دون أي عمل عسكري واضح. الدفع بدبابات عسكرية وقوات إضافية إلى مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية ضمن هذه العملية العسكرية بدون أي هدف عسكري باستثناء التدمير الممنهج هو أمر واقع. أما مخططات الاحتلال بإنهاء المقاومة فهي ذريعة يتذرع بها لمخططات أوسع في ضم الضفة الغربية.
أفاد تقرير لجمعية رؤساء الجامعات الإسرائيلية بإبلاغ باحثين الصهاينة عن مئات حالات المقاطعة الأكاديمية والصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية إثر الحرب على غزة. وأضاف التقرير أن التعاون مع المؤسسين من الجامعات شهد انخفاضا كبيرا، مؤكدا توقف التعاون بشكل شبه كامل مع الجامعات الإسبانية، فيما أعلنت جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا إنهاء تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات الإسرائيلية. وجاء في التقرير أن هناك حالات عديدة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية لمقاطعة الإسرائيليين. أدان البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية مطالبا بانسحاب فوري غير مشروط. وأكد المشاركون في بيان اختتام المؤتمر أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها الكاملة على أراضيها ورفض أي أشكال من أشكال التجزئة والتقسيم، كما شدد البيان على رفض العنف والتمييز مع نبذ كافة أشكال العنف والانتقام. وفي الجانب الاقتصادي والتنموي طلب المؤتمر برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا نظرا لتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين. شهدت مدينة السويداء السورية تظاهرة حاشدة احتجاجا وتنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول جنوب البلاد ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية. وأكد المشاركون في التظاهرة رفض كل أشكال المشاريع التقسيمية والانفصالية مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية أمام المحافل الدولية تجاه هذه التصريحات، كما أكدوا أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قليباف يؤكد أن العدالة يستطيعون إخراج المقاومة وتهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. استمرار وفيات الأطفال حديث الولادة بغزة و14 ألف مفقود بينهم محتجزون قسرا بسجون الاحتلال. تقرير يؤكد أن المؤسسات الأكاديمية الصهيونية تواجه مئات المقاطعات من الجامعات الأجنبية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم مستمعينا الكرام في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن نقدم لحضراتكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. ندعوكم لمتابعتنا متفضلين.
مستمعينا الأحبة، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للسيد جواد بن محمد علي الحسين الحائري، المعروف بالهندي، عالم وخطيب وشاعر، ولد في كربلاء عام 1853 للميلاد، ونشأ على الأجواء العلمية والروحية فيها، ويعد من الأعلام العلمية والقامات الأدبية. احتل بشعره صدارة عصر كان يعج بالشعراء، وحاز بعلمه مكانة متميزة في بيئة تميزت بكثرة الخطباء والأدباء.
في تلك الفترة التي عاش فيها الشاعر كانت كربلاء تمثل مملكة العلم والأدب والشعر، حيث كان يتوافد عليها طلاب العلم من الأقطار الإسلامية، فكانت عبارة عن جامعة دينية كبيرة يقصدها طلبة العلم من كل حدب وصوب في أنحاء العالم الإسلامي.
شب سيد جواد منذ طفولته على المجالس العلمية والأدبية، فدرس الفقه على يد العالم الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني المتوفى سنة 1309 للهجرة، والعالم السيد محمد حسين المرعش الشهرستاني المتوفى سنة 1315 للهجرة، والشيخ محمد باقر الواعظ، ثم اتجه إلى فن الخطابة الذي وجد فيه ضالته المنشودة فبرع فيها واشتهر حتى نال إعجاب أرباب هذا الفن.
قال عنه الخطيب الكبير محمد علي اليعقوبي: ما رأيت ولا سمعت أحدا من الخطباء أملك منه لعنان الفنون المنبرية على كثرة ما رأيت منهم وسمعت، فقد حاز قصب السبق بطول الباع وسعة الاطلاع في التفسير والحديث والأدب واللغة والأخلاق والتاريخ إلى غير ذلك.
وقال عنه السيد محسن الأمين: كان ذاكرا لمصاب الحسين عليه السلام، من مشاهير الذاكرين، خطيبا طلق اللسان، أديبا شاعرا رأيته في كربلاء وحضرت مجالس ذكره، وجاء إلى دمشق ونحن فيها في طريقه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج.
وقال عنه السيد جواد شبر: كان من مشاهير الخطباء طلق اللسان، أديبا شاعرا، نقرأ شعره فنحس منه بموالاة لأهل البيت عليهم السلام، وتفجع ينبع من قلب جريح ينبض بالألم لما أصاب أجداده وأسياده.
وقال الشيخ محمد السماوي: كان فاضلا تتلمذ على الشيخ زين العابدين الحائري بالفقه، وكان ذاكرا نائحا على الحسين عليه السلام، خطيبا وقورا طلق اللسان، فيتفوه بأطيب مما يتفوه، وكان أديبا شاعرا له مطارحات مع أدباء الحائر.
وقال عنه الباحث والمؤرخ السيد سلمان هادي آل طعمة: نال من العلم أسمى مكانة، ووجد في نفسه الكفاءة والقدرة على ارتياد أندية الأدب ومجالس الخطابة وأهل الفضل، فشب خطيبا مسقعا، أورث الجرأة وقوة الجنان والشجاعة وسحر البيان وفصاحة الكلم وسلاسة التعبير.
توفي السيد جواد الهندي عن 63 سنة سنة 1914، وقد رثاه العديد من الشعراء، منهم الشاعر الكبير محمد حسن أبو المحاسن بقصيدة طويلة يقول منها: ليومك في الأحشاء وجد مبرح، برحت ولكن الأسى ليس يبرح، مضيت وما أبقيت إلا حشاشة، تذوب وأجفانا من الدمع تقرح، رمى الدهر عن قوس الحوادث أسهما، بها المجد أودى والحوادث تفدح.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، نحييكم أحبتنا الكرام. للسيد جواد الهندي ديوان شعر حاون لجميع أنواع الشعر، وخير ما فيه رثاؤه لأهل البيت عليهم السلام، والمتانة والقوة مرتسمتان على غالبية شعره. ومن شعره قوله من قصيدة في رثاء أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهما السلام، اخترنا منها الأبيات التالية التي يرثي في مستهلها الأئمة الأطهار وما جرى عليهم من ظلم وحيف وجور وغصب لحقوقهم.
أي طرف يلذ طيب الرقاد في مصاب أقر طرف الأعادي، ما أرى للكرام أذكى لهيب في الحشا من شماتة الحساد. ولذا منهم النفوس الزواكي طربت للجلاد يوم الجلاد، سيما المصطفون فتيان فهر سادة الخلق حاضرا بعد بادي.
الملاقون بابتسام وبشر وابتهاج ركائب الوفاد، وأولو العزم والبسالة والحزم وحلم أرسى من الأطواد، إن ريب المنون شتتهم في الأرض بين الأغوار والأنجاد. من طريح على المصلى شهيدا قد بكته أملاك سبع شداد.
ثم يتوجه الشاعر السيد جواد الهندي بالرثاء إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، الذي يصفه بأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وكفء البتول، هذا الرجل العظيم الذي بشهادته هدمت أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى على يد أشقى الأشقياء.
يا ابن عم النبي، يا واحد الدهر وكهف الورى ويا خير هادي، أنت كفء البتول بين البرايا يا عديم الأشباه والأنداد. عجبا عجبا للسماء كيف استقرت ولها قد أميل أقوى عمادي، والثرى كيفما تصدع شجوا وبه خر أعظم الأطواد، وقلوب الأنامل لملا أذيبت حين جبريل قام فيهم ينادي.
هد ركن الهدى وأعلام دين الله قد نكست بسيف المرادي، وأصيب الإسلام والعروة الوثقى وروح التقى وزين العباد. إن أتقى الأنام أرداه أشقى الخلق ثاني أخي ثمود وعادي، فلتبكيه عين كل يتيم وعيون الأضياف والوفاد. يا لرزء قد هد ركن المعالي حيث سر العداة في كل نادي.
نعم أعزائنا الكرام، متابعين الأحباء، ويعمد الشاعر في أبيات أخرى من قصيدته إلى التفجع على مصاب الإمام الحسين عليه السلام، هذا المصاب الذي يستحق أن تشق بسببه الأكباد، حيث سقط السبط مخضبا بدمائه معفرا بالتراب بعد أن حاصرته جنود ابن زياد ولكنه شق صفوفهم وطفق يحصد رؤوسهم حتى أخذ منه التعب والنصب كل ما أخذ، فاحتوشه الأعادي، فذاك يضربه بسهم وذاك يهوي عليه بسيفه وآخر يطعنه برمح حتى هوى على الأرض مدرجا بدمائه. ولكن أولئك الأعداء لم يتركوه وشأنه، بل أطلقوا العنان لخيولهم لتدوس جسده الشريف بحوافرها. يقول الشاعر مقدما لنا هذه الصورة المأساوية الدامية:
ومصاب أبكى الأنام حقيق فيه شق الأكباد للأبراد، وقتيل بالسيف ملقا ثلاثا عافر الجسم في الربا والوهاد، لست أنساه إذ أتته جنود قد دعاها لحربه ابن زياد، فغدا يحصد الرؤوس ويؤتي سيفه حقه بيوم حصادي.
كاد أن يهلك البرية لولا أن دعاه الإله في خير نادي بأبي ثاويا طريحا جريحا، فوق أشلائه تجول العوادي، وبأهلي من قد غدا رأسه للشام يهدى على رؤوس الصعاد، ونساء تطارح الورق نوحا فوق عجف النياق حسرى بوادي.
مستمعينا الكرام، حول شخصية الشاعر السيد جواد الهندي في جانبها الأدبي شكلا ومضمونا، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، نرجو منكم أن تعرفوا المستمعين على شخصية الشاعر السيد جواد الهندي في جانبها الأدبي، وعن أهم الخصائص والسمات التي أمتاز بها شعره في آل البيت عليهم السلام شكلا ومضمونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام، ويسرني أن ألتقيكم من جديد عبر برنامجكم، وحديثنا يدور هذه المرة حول الشاعر السيد جواد الهندي الذي عرف بأنه شاعر المنبر ومنبر الشعر، على اعتبار أنه كان شاعرا وخطيبا، وأن أشعاره كانت تنشد وتقرأ من فوق المنبر الحسيني. في الحقيقة هذا الشاعر عاش في بيئة وعصر كان يعج بالشعراء، نقصد بهذا العصر القرن 13 الهجري أو القرن 19 الميلادي، حيث كانت مدينة كربلاء وهي المدينة التي ولد فيها عبارة عن جامعة دينية كبيرة يقصدها طلبة العلم من كل صوب في أنحاء العالم الإسلامي. امتاز هذا الشاعر بعلمه وأدبه اللذين حاز بهما مكانة متميزة في بيئة تميزت بكثرة الخطباء والأدباء، حيث أجمع الذين تحدثوا عنه وترجموا له على أنه كان متمرسا في الأدب والشعر والخطابة، وأنه كان يتمتع بقدرة كبيرة على التأثير في السامعين والمتلقين حينما يتحدث في أشعاره وخطبه عن الإمام الحسين عليه السلام وملحمته في كربلاء وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه في هذه الملحمة، حيث كانت له القدرة التامة على جلب القلوب وإثارة العواطف وانتباه السامعين، سيما إذا كان يتحدث عن فاجعة كربلاء. فنحن نقرأ شعره فنحس منه بموالاة كبيرة لأهل البيت عليهم السلام وتفجع ينبع من قلب جريح، ينبض بالألم لما أصاب أهل البيت سلام الله عليهم، فضلا عن سعة اطلاعه في مجال التفسير والحديث واللغة والتاريخ وغير ذلك. حتى قال عنه أحد المؤرخين وهو الخطيب الكبير محمد علي اليعقوبي، يقول: ما رأيت ولا سمعت أحدا من الخطباء أملك منه لعنان الفنون المنبرية على كثرة ما رأيت منهم وسمعت، فقد حاز قصب السبق بطول الباع وسعة الاطلاع في التفسير والحديث والأدب واللغة والأخلاق والتاريخ وغير ذلك. رثاه العديد من الشعراء، منهم الشاعر الكبير محمد حسن أبو المحاسن بقصيدة طويلة يقول في مطلعها: ليومك في الأحشاء وجد مبرح، برحته ولكن الأسى ليس يبرح، مضيت وما أبقيت إلا حشاشة تذوب أجفانا من الدمع تقرح، رمى الدهر عن قوس الحوادث أسهما بها المجد أودى والحوادث تفدح. نعم، الشاعر السيد جواد الهندي استطاع أن يجمع بين العنصر الجمالي في شعره وبين عنصر المضمون والحقيقة، والمطالع لشعره يجد نفسه أمام هذين العالمين، وهما عالم الجمال وعالم الحقيقة. هذا ما يستشفه القارئ من شعره الذي ذكرته المصادر. فللسيد جواد الهندي ديوان شعر يحوي جميع أنواع الشعر، وخير ما فيه رثاؤه لأهل البيت عليهم السلام. وعلى سبيل المثال يقول من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: وما كان ينشد من قبلكم فقيدا فلا والذي يعبد، سوى من بقلبي له مضجع ومن بالطفوف له مشهد، ومن رزقه ملأ الخافقين وإن نفد الدهر لا ينفد، فمن يسأل الطف عن حاله يقص عليه ولا يجحد، بأن الحسين وفتيانه رمايا بأكنافه استشهدوا. نعم، في نهاية حديثي عن الشاعر السيد جواد الهندي رحمه الله أقدم لكم شكري الجزيل على حسن الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق على هذه الجهود التي تبذلونها في سبيل نشر رسالة أهل البيت، سلام الله عليهم.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، وشكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نقف عند طائفة أخرى من أشعار السيد جواد الهندي نجيل النظر فيها، لكن بعد فاصل قصير.
أيها الأحبة، للشاعر السيد جواد الهندي خمس قصائد مطولة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام ووصف ملاحمه وبطولاته هو والشباب من أهل بيته وأصحابه، يعبر في مقدمتها عن حبه لهذا الإمام وأن مسكنه في قلبه، ثم يقرر أن مصابه ملأ الدنيا حزنا ولوعة، خاصة وأنه عليه السلام قضى هو وأصحابه وفتيانه عطش بعد أن قاتلوا الطغاة الفسقة وأدوا ما عليهم من جهاد ضد من أرادوا تحريف الدين كأحسن ما يكون الجهاد، فسطروا الملاحم وعلموا الأجيال معنى البطولة وكيف تكون الثورة ضد الظلم والطغيان، يقول الشاعر في هذه المعاني:
وما كان ينشد من قبلكم فقيدا فلا والذي يعبد، سوى من بقلبي له مضجع ومن بالطفوف له مشهد، ومن رزقه ملأ الخافقين وإن نفد الدهر لا ينفد. فمن يسأل الطف عن حاله يقص عليه ولا يجحد بأن الحسين وفتيانه ضمايا بأكنافه استشهدوا مضوا بشبى ماضيات السيوف وما مد للذل منهم يد.
رأوا عزهم في اعتناق الضبا بيوم الوغى والوغى تشهدوا، فقاموا صباحا وسحب المنون تصوب وبحر فقاموا صباحا وسحب المنون تصوب وبحر الوغى مزبد. وشمرت الحرب عن ساقها وغص بأبطالها الحشد. وجاءت أمية في جندها ويقدمها عاهر ملحد، فثارت عليهم أسود الوغى لها اجتمع المجد والسؤدد. ومن بعدهم مصدر الكائنات له في الأعادي صفى المورد، فصال على جمعهم مفردا ألا بأبي ذلك المفرد.
إخوتنا أخواتنا أعزائنا عزيزاتنا، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير والامتنان على كرم متابعتكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة، والتي تعرفنا من خلالها على الشاعر السيد جواد الهندي، واستعرضنا طائفة من أشعاره في أهل البيت سلام الله عليه.
حتى نلتقيكم من جديد في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، إنها حكاية من حكاية إخوتي وذوي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، الذين هاجروا إلى بلاد فارس طلبا للقائه، لكنهم واجهوا ظلم وتجبر ولاة بني العباس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. أحمد بن موسى. مرت الأيام عصيبة على أبناء وبنات الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، بعد فراق أخيهم وإمام زمانهم الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فهو قد سيق به إلى مرو عاصمة خلافة المأمون العباسي قصرا لتفرض عليه ولاية العهد. الكل قد هاج بهم الشوق إلى لقائه، وكان منهم أحمد بن موسى عليهما السلام.
الابن الأكبر للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، والذي كان يحبه أشد الحب ويجل شأنه إلى حد أن أهل المدينة ظنوا أنه الإمام من بعد أبيه، لكنه وبعد استشهاد أبيه الكاظم عليه السلام وبعد أن بايعه جمع كبير من أهل المدينة جمعهم في مسجد النبي، وهناك أثنى على أخيه الرضا عليه السلام بأبلغ العبارات، ثم قال إنه على بيعة أخيه الرضا لأنه هو الإمام المفترض الطاعة بعد أبيهما الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. قرر أحمد بن موسى عليه السلام هو وأخواه محمد بن موسى المعروف بمحمد العابد والحسين علاء الدين ابن موسى عليه السلام الخروج إلى خراسان للقاء أخيهم الرضا عليه السلام، لكنهم لا يستطيعون الخروج إلا بإذن السلطة، لذا كانوا ينتظرون. وفي يوم دخل على السيد أحمد غلام له حاملا كتابا من والي المدينة، فتح السيد أحمد الكتاب وإذا به إذن الخليفة لهم بالخروج إلى خراسان للقاء أخيهم الرضا عليه السلام. فرح السيد أحمد فرحا عظيما، فالتفت إلى الغلام قائلا: اذهب، أنت حر لوجه الله. نعم، أعتق العبد، وكيف لا يفعل هذا وهو السيد الكريم الذي اشترى 1000 عبد قبل هذا واعتقهم جميعا لوجه الله. خرج السيد أحمد ابن موسى مع أخويه يحفهم جمع من بني هاشم ممن عقدوا العزم على لقاء إمام زمانهم الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، قاصدين خراسان. كانوا كلما دخلوا مدينة أو بلدة التحق بهم عدد من عشاق الإمام الرضا عليه السلام حتى بلغوا 15,000 رجل. أرسل الولاة والعيون إلى المأمون أن أحمد بن موسى ومن معه من إخوته وأبناء عمومته وأنصارهم قد تحولوا في طريقهم إلى خراسان إلى جيش جرار بوسعه كسر جيش الخليفة إن أرادوا. هال هذا الأمر المأمون العباسي فأوعز إلى ولاته أن اقطعوا الطريق على أحمد بن موسى ومن معه، فإما أن يعودوا أدراجهم أو يقاتلوا فيقتلوا. وصل كتاب المأمون إلى مدينة الشيراز وحاكمها قتلق خان، وكانت قافلة السيد أحمد ابن موسى قد وصلت مسافة 8 فراسخ عن شيراز. خرج قتلق خان بجيش جرار قدر 40,000 مقاتل، فقطع الطريق على القافلة. وقف السيد أحمد ابن موسى بين الجمعين فنادى بجيش والي المأمون: نحن لا نريد إلا لقاء سيدنا وإمام زماننا علي بن موسى الرضا، وسنعود من حيث أتينا بعد لقائه. نحن لا نريد قتال أحد، فما الذي دعاكم لقتالنا؟ لكن قتلق خان لم يبقي خيارا أمام السيد أحمد بن موسى ومن معه إلا العودة أو القتال.
Thank you.
علم السيد أحمد ابن موسى أن والي المأمون جاء قاصدا قتلهم لا ريب، وإنه وإخوته إن وقعوا في أيديهم مقتولون حتى وإن عزموا على العودة. فخلف هذا الجيش أمر مريب وخطب رهيب ستكشفه الساعات أو الأيام القادمة. توجه السيد أحمد إلى الجمع الذي رافقهم وأخبرهم أنهم في حل عنه وعن إخوته. وفي أثناء حديث السيد باغتهم جيش حاكم شيراز فبدأ قتالهم. ثبت السيد أحمد وإخوته وأصحابهم لجيش غتلق خان وقاتلوا عدوهم ببسالة هاشمية وصولات علوية، وكانت لهم جولات وانتصارات حتى استمر القتال 3 أيام. وفي اليوم الثالث أشاع جيش حاكم شيراز نبأ استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان هذا النبأ كافيا للفت في سواعد أصحاب السيد أحمد بن موسى وإخوته. تفرق الجمع عنهم ولجأ أبناء الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام كل في بيت من بيوت أصحابهم في مدينة شيراز. ولما كشف المخبرون والعيون مكان اختفاء السيد أحمد أرسل الحاكم جمعا كبيرا من جنده ليقبضوا عليه، لكنه قاومهم وقاتلهم بشجاعته الهاشمية وقوته الحيدرية فأوقع فيهم مقتلة عظيمة. فروا من بين يديه فرار الكباش مكرهين على التراجع. في هذه الأثناء قامت مجموعة أخرى من الجند بحفر ثغرة من البيت المجاور للبيت الذي يأوي إليه السيد أحمد ابن موسى، فباغته الغدرة من الخلف أثناء جلوسه ليرتاح قليلا، فأردوه شهيدا رضوان الله تعالى عليه. ولشدة حقدهم وغيهم هدموا الدار على الجسد الطاهر وتركوه. وبعد سنين طوال وبعد أن تحولت خريبة البيت على جسد السيد أحمد ابن موسى إلى تلة من التراب، اكتشف مكان الجسد الطاهر بمعجزة لها حكاية تطول. وجدوه طريا كأن لم يمضي على استشهاده سوى ساعة، ثم وجدوا خاتمه الذي في يده قد حفر عليه العزة لله أحمد بن موسى. واليوم مقام ومرقد هذا السيد الجليل الرفيع القدر الذي يعرف بشاه شراغ، وكذلك مزار أخويه محمد العابد والحسين علاء الدين، تحولت إلى مراقد يأمها المؤمنون من شتى أقطار العالم في مدينة شيراز الإيرانية. فسلام عليهم من عباد لله طائعين وأنوار لهدي الله هادين. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: عليك لأخيك مثل الذي لك عليه. وقال أيضا في أبيات منسوبة إليه: ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. من كلام سقراط حول مراتب الحكمة: أول مراتب الحكمة أن تعرف كيف تمارس الصمت، وثاني مراتب الحكمة أن تعرف كيف تتكلم قليلا، وإذا تكلمت فكيف تعتدل، وثالث مراتب الحكمة إذا كان كلامك كثيرا أن تعرف كيف لا تسترسل وكيف لا تسيء. قال أحد الحكماء: من ساس نفسه وألزمها الحق أمكنه أن يسوس الناس ويطالبهم بالحق. من كلام الأحنف بن قيس: أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك. قيل: من يؤمن بأن المال هو كل شيء فإنه يفعل أي شيء للحصول عليه. وقيل أيضا: ثمرة القناعة الراحة. قال أحد الحكماء: الإنصاف هو في العدل. قال الشاعر أحمد شوقي: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. ومسك الختام ما قاله الإمام علي عليه السلام: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم عن غيرها أعجز.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد عزم إيران على تعزيز العلاقات مع روسيا. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان. استمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة بغزة و14 ألف مفقود بينهم محتجزون قسرا بسجون الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضر